الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 21 من كتاب الدر الفريدة، شرح المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. قال: تعريف العبادة. فإذا قيل لك ما تعريف العبادة فقل: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. والدليل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ساق المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان معنى العبادة التي معرفتها من المهمات، لأن كثيرا ممن يخالف في هذا الباب يصرف العبادات لغير الله عز وجل، وإذا قيل له في ذلك عارض بأنه لا يعبد غير الله عز وجل، لأن بعضهم يظن أن العبادة هي السجود والركوع فقط، ما يدري أن العبادة دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله. قال: قوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. شهر هذا التعريف عن شيخ الإسلام حيث قال رحمه الله في العبودية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية لها التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصوفية لا سيما غلاتهم فسروا اليقين بأنها رتبة ومنزلة إذا وصل إليها المكلف رفعت عنه التكاليف، فيترك الواجبات ويرتكب المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. ويستدلون بهذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الاستيقان في القلب. والصحيح أن معنى الآية: حتى يأتيك الموت. والدليل على ذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصدقين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين الموت. وهكذا في الصحيح لما قالت أم العلاء وأثنت على ابن مضعون رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أن الله أكرمه؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد جاءه اليقين، أي الموت. فالتكليف لا يرتفع عن المكلف إلا بزوال عقل وما في بابه أو الموت. قال رحمه الله: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولما قال الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي دعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. قال: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي تمعوا عليه. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالدين كله داخل في العبادة انتهى. ومما يدل على دخول القول والفعل والاعتقاد في العبادة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا اعتقاد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا عمل جارحة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويتضمن أيضا القول. فقد تضمنت هذه الآية جملة من أعمال البر ومنها القولي وفعلي واعتقادي. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذا لفظ مسلم وأخرج البخاري بعضه. فلو ذهب أحدهم يطوب بقبر ويقول: أنا ما أعبد، نقول: هذا الفعل منك عبادة، وذلك لأنه صرف ما يحبه الله ويرضاه لغير الله. والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا من ذبح لغير الله وقال: أنا ما عبدت، نقول: فعلك هذا عبادة، لأن الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. فكل ما أمر الله به فهو يحبه، وكل ما أمر الله به لنفسه من الأقوال والأفعال واعتقادات فصرفه لله عز وجل عبادة، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. والعبادة تنقسم إلى قسمين: الأول عبادة عامة وهي عبادة القهر ويشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. الثاني عبادة تذلل وخضوع ومحبة وهي الممدوح أصحابها. قال الله عز وجل: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، لأنه تعبد لله بعبادات يحبها الله ويرضاها، مع أنه سبحانه وتعالى غني عنا وعن عباداتنا كما سيأتي قوله. والدليل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهذا كقوله في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيء، أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه، وكقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضاه ولا يحبه، لأن الكفر يناقض التوحيد، فالله لا يرضاه بل يبغضه ويأباه. قوله: إن تشكروا إلى الله عز وجل بحسن عبادته وامتثال أمره يرضاه لكم، ويحبه منكم، وقد رضي الله لنا الإسلام، قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد رضي الله عن الصحابة لأنهم شكروه والتزموا شرعه، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي هذه الآية إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بجلال الله عز وجل، والله المستعان. وعقيدة أهل السنة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والله أعلم.